محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فبقي أن نقرأ هذا المطلب الذي شرحناه يوم أمس، وكان خلاصته أن اللفظ عندما يلقى أولا ويدل على الملزوم، ثم ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم، إما لوجود قرينة صارفة عن الملزوم، أو لأن هناك قرينة تعين إرادة اللازم وتفسح المجال لإرادة الملزوم كما في باب الكنايات. وفرقنا بين المجاز والكناية، وذكرنا أيضا ما هو المشترك بينهما، وقلنا بأن التشبيه عندهم دلالته بنحو الدلالة المطابقية سيكون خارجا عن علم البيان، وإنما أفردوا له بابا وإنما بحثوه، لأن بعض أقسام المجاز وهي الاستعارة المبنية على التشبيه تعتمد عليه ويتوقف وضوحها عليه، فكان لابد من ذكرها. ولم نذكره بشكل مقدمة، وإنما ذكرناه في فصل مستقل لكثرة فوائده وتفريعاته والتفصيلات التي يقول. ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، يعني لازم المعنى الذي وضع له. قلنا المراد من لازم المعنى الذي وضع له سواء كان اللازم داخلا فيه كما في التضمن، أو كان خارجا عنه كما في الالتزام. اللازم هنا بمعنى المقارن، هذا المقارن له في الذهن، إما هو جزء له وإما هو لازم له كما في الالتزام. فهذا اللفظ، شوف اللفظ ماذا، لأن المشترك بين المجاز والكناية ما هو اللفظ المراد به، ما هو ليس الموضوع له في الكناية وفي المجاز معا، المراد هو المراد أولا وبالذات هو اللازم، هو المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي، للمدلول المطابق للملزوم. إن قامت قرينة، بينما بخلاف الحقيقة، في الحقيقة المراد الأولي مثلا، الآن أنا أقول هكذا بعت دارا مثلا، تسألني إذا ما أعطني الجدار أقول لك دل قولي بعت دارا على أنني بعت الجدار مع الدار، فهناك دلالة على اللازم الذي على الجزء الذي هو الجدار، هناك دلالة عليه، لكن المقصود أولا وبالذات في موارد الحقيقة ما هو بيع الدار، وينتقل الذهن من هذا الملزوم إلى هذا الجزء. سواء كان اللازم داخلا فيه كما في التضمن أو خارجا عنه كما في الالتزام، إما أن تكون قرينة على إن قامت قرينة على عدم إرادته، يعني على عدم إرادة المعنى الذي وضع له فمجاز، يعني هذا اللفظ مجاز، فالمجاز وصفا لله، وإلا إن لم نقم قرينة على ذلك فكناية. شوف كل من المجاز والكناية يحتاج إلى قرينة، لكن المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة، بينما في الكناية نحن لا نحتاج إلى قرينة صارفة، لأنه لا تكون الكناية كناية عندما نقيم القرينة الصارفة، لكن مع ذلك نحن نحتاج إلى قرينة تدل على أن مراد المتكلم هو اللازم. مثلا زيد كثير الرماد، كثرة الرماد قلنا يحتمل أن تكون إشارة للكرم فقط، ويحتمل أن تكون إشارة للكرم ولكثرة الرماد معه. طب هذا الكرم من أين احتملناه، من أين نشأ؟ من القرينة أنني في مقام المدح، والشخص لا يمدح لمجرد كثرة الرماد في داره، وإنما يمدح لأجل كثرة الرماد إذا كانت كثرة الرماد دليلا على الكرم، إذا كانت كثرة الرماد مأخوذة من الكرم. فعلى كل حال نحن نحتاج إلى قرينة في الكناية وفي المجاز، لكن القرينة في المجاز قرينة صارفة، بينما القرينة في الكناية أشبه بالقرينة المعينة التي تلك كتلك التي نذكرها في بحث المشترك اللفظي، كما أن المشترك اللفظي يحتاج إلى تعيين أحد المعاني الموضوعة له، فكذلك الكناية تحتاج إلى تعيين اللازم الذي أراده المتكلم، بينما في المجاز نفس القرينة التي تصرف عادة تكون هي القرينة المعينة. يقول: إن قامت قرينة على عدم إرادته، أي إرادة المعنى الموضوع له، فهو مجاز وإلا فهو كناية. شوف الشارح ماذا يستنتج. فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم. هنا يوجد خلاف بين المصنف وبين من؟ وبين السكاك، لكن هذا الخلاف يأتي في محله، الآن لا داعي لأن ندخل في تفاصيل. كما الآن اليوم، يعني الآن هذا ليس ترتيبا فنيا، عندما نتعرض للبحث على سبيل الإشارة قبل أن يأتي هذا أتصور أنه لا يفيد، ولذلك الآن نمر عليها مرور الكرام عندما نصل إلى بحث الكناية إن شاء الله، نبحث هناك أنه ما هو الخلاف، ما هي حقيقته. لكن من أين استنتج أن الانتقال من الملزوم إلى اللازم؟ من المفروض هكذا، اللفظ موضوعا للمعنى الموضوع له وظاهر فيه، ولكن أريد منه اللازم، يعني دل على المعنى الموضوع له الذي هو الملزوم، ولكن الذي أردته أنت ما هو؟ هو اللازم، لكن أقمت قرينة معينة في باب الكناية وصارفة في باب المجاز. ليش من الملزوم إلى اللازم؟ طبعا هذا دليل الخطيب القزويني، هو يقول: لا يمكن أن يكون الانتقال من اللازم إلى الملزوم، لأن اللازم بما هو لازم لا يدل على الملزوم، بينما الملزوم بما هو ملزوم يدل على اللازم. لماذا؟ لازم بما هو لازم لماذا لا يدل على الملزوم؟ يقول: لأن اللازم بما هو لازم إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أعم، فإذا كان مساويا دل، لكنه ليس دائما من قبيل اللازم المساوي، بل هناك لازم أعم، لازم الأعم لا يدل على وجود الملزوم. نعم ثبوت الأعم مستلزم لثبوت الأخر، لكن في مقام الدلالة وجود الأعم لا يدل على واحد من الأخص بعين. مثلا الآن هكذا أقول: جاءني إنسان، جاءني إنسان، فهذا أعم. الآن هذا الأعم هل يدل على مجيء زيد؟ لا، الأعم لا يثبت أخص بعيني. نعم يثبت مجيء مصداق، لكن مصداق مبهم. فالأعم من حيث هو أعم، أو اللازم من حيث هو لازم، قد يكون أعم، وحينئذ فلا دلالة له على الملزوم. يعني إذا كان اللازم أعم فالملزوم أخف، فثبوت اللازم الأعم لا يدل ولا يقتضي ثبوت الأخف بعين، ثبوت هذا الملزوم بعين، بينما الملزوم فهو إما مساو له وإما أخف منه، والأخف يستلزم الأعم والمساوي يستتبع المساو. هذا دليله، طبعا سيأتي هناك في محله أن هذا النزاع بينهما ليس إلا نزاعا لفظيا. إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم، إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز. لماذا هي جائزة في الكناية دون المجاز؟ لأنك بحسب الفرض في المجاز أقمت قرينة صرفت عن المعنى الحقيقي، فلم يعد يمكن أن يكون مرادا، فمجاز وإلا فكناية، وقدم المجاز عليها، أي على الكناية. لماذا قدمه عليها؟ لأن معناه، أي معنى المجاز، هو كجزء معنى الكناية. ما قال جزء، بينا يوم أمس لماذا. لأن معنى المجاز هو اللازم فقط، ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا. نعم يجوز أن يكون اللازم فقط، والجزء مقدم على الكل طبعا، فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا، يعني اصطلاحا وترتيبا وتدوينا. ليش قال كجزء معناها؟ وإنما قال كجزء معناها ولم يقل جزء معناها، لظهور أنه ليس جزء معناها حقيقة، فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم حتى تكون مقسما له. الكناية يراد فيها، الكناية هو اللفظ، هذا لفظ وهذا لفظ، لكن هذا لفظ يراد به اللازم فقط، هذا لفظ صالح لأن يراد به اللازم والملزوم، وصالح لأن يراد به، فبينهما تباين. لأن الكناية هي المجموع من اللازم والملزوم، والمجاز هو اللازم فقط، حتى نقول اللازم بالنسبة إلى هذا المركب جزء. فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم، بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. بينما معنى المجاز ما هو؟ هو اللازم من دون أن يجوز إرادة الملزوم. وبينهما يعني واحد بشرط لا وواحد بشرط شيء، واحد لا بشرط وواحد بشرط شيء، فيكون كالجزء. ثم من أي من المجاز ما يبتني على التشبيه. قلنا المجاز ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى استعارة، والاستعارة منها ما أصلها التشبيه ومنها ما ليس كذلك. من المجاز ما يبتني على التشبيه، وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه فتعين التعرض للتشبيه، لأننا حتى نفهم هذه الاستعارة لابد من فهم التشبيه الذي بنيت عليه، أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه. ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة، لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة، بل جعل مقصدا برأسه، يعني بابا برأسه. فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثة، وهي التشبيه والمجاز والكناية. بدأ بباب التشبيه، طب أنا يعني هذا المطلب الآن ما في شيء، لن نلخصه ثم نقرأ. هنا يوجد مصطلحات فقط، هذه المصطلحات سيأتي لن نشرحها الآن، إنما نكتفي بالمثال. وهذه المصطلحات فيها خلاف، في شروطها خلاف، التفتزاني هنا يتعرض ليشير إلى هذه الخلافات، لكن حتى لا نطيل كثيرا في البحث لا نتعرض لها، نقي على ما هي عليه تتضح في محل. خلاصة المطلب أن التشبيه له معنيان لغويا واصطلاحي. أما المعنى اللغوي للتشبيه، فالتشبيه لغة هو فعل من أفعال المتكلم، أي فعل هو هذا؟ وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في المعنى أو في معنى. مثلا إذا قلت هذا الكتاب يشبه هذا الكتاب في اللون، فقد شبهت أمرا بأمر آخر في المعنى، ففعلي هذا يسمى تشبيها. ما هو حقيقة التشبيه الذي قمت به أنا؟ أنني دللت على وجود مشاركة بين هذا وذاك في معنى. هذا هو ما ذكره الخطيب القزويني في تعريف التشبيه لغة. وهذا التشبيه لغة له أركان أو يتوقف على أمور. الأمر الأول المشبه، الأمر الثاني المشبه به، الأمر الثالث وجه الشبه، الأمر الرابع المشبه يرحمكم الله بالكسر. فالمشبه بالكسر هو المتكلم نفسه، تقول أنا شبهت فأنت مشبه وفعلك تشبيه. والمشبه به هو الأمر الذي شبهنا به الغير، مثلا الفتاة الحسناء نشبهها بالقمر، فالقمر مشبه به، يعني شبهنا به شيئا. أما المشبه فهو الشيء الذي شبهناه بشيء، وأما وجه الشبه فهو المعنى الذي كان على أساسه التشبيه. فعندما نقول مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، مشاركة أمر مشبه لأمر آخر مشبه به في معنى وجه الشبه، وصاحب هذا الفعل يقال له مشبه. اعترض الشارح التفتازاني على هذا التعريف اللغوي بأنه ليس تعريفا تاما، بل هناك قيد ناقص منه ولا بد له أن يتوفر عليه. ما هو هذا القيد الناقص؟ يقول هو قيد بالكاف ونحوها يرحمكم الله لفظا أو تقديرا. يعني بدل أن نقول التشبيه لغة هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، نقول التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف أو نحو الكاف لفظا أو ضمير. إذ لو لم نأتي بهذا القيد لدخل مثل قولنا قاتل أو قاتل زيد عمرا، فإن قاتل لا يصدق عليه أنه يدل على المشاركة بين زيد وعمر في معنى وهو القتال. فلان هل نستطيع أن نقول إن قولي قاتل زيد عمرا فيه تشبيها؟ لا، هو أيضا يشمل مثل جاءني زيد وعمرا، فالواو للعطف والعطف هو التشريك، شركنا بينهما في الفاعلية في المجيء، فهل يسمى هذا تشبيها؟ لا، فلا بد من إضافة قيد بالكاف ونحوها. نحو الكاف يعني مثل نحو مثل وما إلى ذلك. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي. طبعا الباب، عنوان الباب ليس معقودا للبحث عن التشبيه اللغوي، وإنما هو بحث للكلام عن التشبيه الاصطلاحي الذي يمكن للاستعارة أن تبنى عليه، لذلك ننقل الكلام إلى التشبيه الاصطلاحي. ما هو التشبيه الاصطلاحي؟ التشبيه الاصطلاحي يمكن تفسيره بتفسيرين: تفسير ينسجم مع التشبيه اللغوي، وتفسير يبتعد عنه. التفسير الثاني نقول بأن التشبيه الذي يدخل في محل الكلام ليس هو التشبيه بمعنى فعل المتكلم، لأن موضوع علم البلاغة ما هو أو علوم البلاغة ما هو؟ والكلام، وليس المتكلم. لو كان التشبيه فعلا للمتكلم فعندما نبحث عن التشبيه فإنما نبحث عن فعل المتكلم، معنى أننا نريد أن نبحث عن الكلام. وإنما التشبيه بهذا التفسير هو عبارة عن واحد من الأساليب الكلامية التعبيرية. لما هو شرحه بعد قليل سنشرحه. شوف، هذا التعريف لا ينسجم مع ما ذكرناه في المعنى اللغوي، لأن هذا وصف من أوصاف اللفظ وذاك وصف فعل من أفعال المتكلم، فعل من أفعال المتكلم. التفسير الثاني تفسير ينسجم مع المعنى اللغوي. نقول التشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بشرط أن لا تكون هذه الدلالة على سبيل الاستعارة التحقيقية، ولا على سبيل الاستعارة بالكناية، ولا على سبيل التجريد. شوف، هذه كلها مصطلحات. الآن لو أردنا أن نشرحها هذا يعني أننا سنشرح بحث الاستعارة هنا. إذن يعني المعنى الاصطلاحي على هذا التفسير ما هو؟ عبارة عن نفس المعنى اللغوي لكن بإضافة بعض القيود إليه. ما هي؟ لا يكون على سبيل الاستعارة التحقيقية، ولا بالكناية، ولا على سبيل التجريد. هذا ينسجم مع المعنى اللغوي، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون هو المبحوث عنه، فشوف نحن هنا بين مشكلتين. المشكلة الأولى أن الخطيب القزويني اعتبر أن التشبيه اللغوي جنس للتشبيه الاصطلاحي المبحوث عنه والذي تبتني عليه الاستعارة، وإذا كان جنسا له فلا لابد أن يكون من نفس مقولته. إذا كان الأول من جنس فعل المتكلم فالثاني لابد أن يكون من جنس فعل المتكلم أيضا. المشكلة الثانية أن الاستعارة لا تبتني على التشبيه بمعنى فعل المتكلم، وأننا كبيانيين لا يعنينا فعل المتكلم وإنما يعنينا ماذا؟ الكلام. فنحن بين مشكلتين، كأن الشارح يعترف بوجود إطلاقين للتشبيه. الآن على كل حال لا يهمنا كثيرا أن نصلح العبارة، هل يمكن أن نصلحها أو لا يمكن، ذكروا ذلك كلاما مطولا في الحواشي. الآن هذان معنيان للتشبيه الاصطلاحي. مرة نقول التشبيه الاصطلاحي هو الدلالة المذكورة، دلالة على مشاركة أمر على لأمر في المعنى بهذه الشروط الثلاثة، أن لا تكون من الاستعارة التحقيقية ولا بالكناية ولا من قبيل التجريد. والمعنى الثاني ما هو؟ نقول اللفظ، الأسلوب، الكلام الذي فيه هذه الدلالة المشروطة بهذه الشروط. هذان الإطلاقان ثابتا. الآن صحت عبارة الخطيب أم لم تصح؟ هذا ليس بكثير أثر الآن. خب الآن نقرأ هذا المقطع. يقول التشبيه، أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. التشبيه أي مطلق التشبيه. نشوف العنوان ما هو؟ التشبيه. ثم ماذا قال الخطيب؟ التشبيه. ليش ما قال التشبيه وهو؟ لماذا قال التشبيه التشبيه كذا وكذا؟ هنا مورد للإضمار، فلماذا أظهر في مورد الإضمار؟ شوف، التشبيه أي مطلق التشبيه. يعني ما معنى مطلق التشبيه؟ وبعد قليل سيقول مطلق التشبيه يعني التشبيه اللغوي. أعم من أن يكون هذا التشبيه على وجه الاستعارة أو على وجه تبنى عليه الاستعارة أو غير ذلك. على وجه الاستعارة يعني استعارة مبنية عليه فعلا، استعارة مبنية على التشبيه فعلا. كما تقول مثلا جاءني الأسد، يعني أو جاءني أسد يعني جاءني رجل هو كالأسد، فأنا استعرت لزيد لفظ الأسد، وهذه استعارة مبنية على التشبيه لأن أصلها جاء رجل كالأسد فيه في الشجاعة، هكذا كان أصل. إذن هذا على وجه الاستعارة يعني استعارة فعلا، أو على وجه تبتني عليه الاستعارة. مثلا مثل ماذا؟ رأيت رجلا كالأسد، هذا رأيت رجلا كالأسد لا يوجد فيه استعارة لأنني لم أستعر للرجل اسم الأسد، وإنما عبرت عن الرجل بأنه رجل، غاية الأمر أنني شبهته بالأسد، ليس استعارة. لكن هل هذا التشبيه يصلح فيما بعد أن يصير استعارة أو لا؟ يعني أنا ماذا أريد أن أقول؟ هاتان الجملتان فرق بينما في القوة والفعل. على وجه الاستعارة يعني الآن الاستعارة فيه بالقوة بالفعل، الآن هو استعارة كما مثلنا بأي شيء، لقيت أسدا. أما الآن لا، على وجه تبنى يمكن للاستعارة أن تبنى عليه، مراد منه القوة. يعني الآن ليس استعارة لكن يمكن بالتجريد والإتقاط أن نحوله إلى استعارة، فهو تشبيه لكنه استعارة بالقوة. شوف في حتى مورد الاستعارة مورد للتشبيه اللغوي، يعني حتى الاستعارة التي هي بالمعنى المصطلح لا يصدق عليها تشبيه بالمعنى المصطلح، لكن يصدق عليها أنها تشبيه بالمعنى اللغوي. إذن كلامنا في مطلق التشبيه، مطلق دلالة على المشاركة، كان بنحو الاستعارة، بنحو الكناية، بنحو التجريد، بأي نحو آخر هذا لا يهمنا. الآن لغة ما معنى كلمة تشبيه؟ الآن الذي يقول لقيت أسدا في المصطلح هو استعار، لكن ألا في العرف ألا يقال له لقد شبه الرجل بالأسد فلذلك استعار له لفظه؟ إذن هذه العبارة لا فرق بين العبارتين، لا فرق بينهما. لذلك بعضهم يقول مثلا لا فرق بين العبارتين أصلا، لأنه يوجد لدينا استعارة تبتني واستعارة على وجه تبتني، هذا لا معنى له. استعارة إما تبتني على التشبيه أو لا. استعارة التي تبتني على التشبيه إن كان الآن إن كان شروط الاستعارة متوفرة نقول هذه استعارة وليست تشبيها، لكنها مبنية على التشبيه. أما لا، إذا كانت شروط الاستعارة ليست متوفرة فيها لكن يمكن إحراز هذه الشروط فنقول هذه استعارة بالقوة. إذن أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تبنى عليه الاستعارة تبتني عليه الاستعارة أو غير ذلك. فلم يخب يعني من باب التجريد مثلا، تجريد لا يصدق عليه أنه استعارة، سيأتي الآن بعد قليل نأتي بمثال له وتقدم على ما في ذهني في النحو. فلم يأتي بالضمير، شوف انتهى. الآن الشارح ماذا يقول؟ إنما لم يقل وهو التشبيه وهو، بل قال التشبيه التشبيه كذا وكذا، موضع للإضمار. لماذا لم يأتي بالضمير؟ يقول ولم يأتي بالضمير لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الذي هو أخف. شوف العنوان هو التشبيه الذي أخذه الخطيب القزويني في العنوان، ما هو؟ تشبيه بالمعنى الاصطلاحي أو تشبيه بالمعنى اللغوي؟ تشبيه بالمعنى الاصطلاحي، لا معنى لأن نأتي ونقول نحن في علم البيان نبحث عن التشبيه اللغوي، نحن لا نبحث عنه، نحن نبحث عن التشبيه الاصطلاحي. فالذي أخذ في رتبة العنوان هو التشبيه الاصطلاحي، والآن الكلام في تعريف التشبيه الاصطلاحي أو التشبيه اللغوي؟ في تعريف التشبيه اللغوي الذي هو أعم. فلو قال وهو لعاد الضمير على التشبيه المأخوذ في العنوان، والتشبيه المأخوذ في العنوان الاصطلاحي فيكون هذا، فيظهر حينئذ أن هذا التعريف تعريفا للتشبيه الاصطلاحي وليس هذا مرادا له، فلذلك أعاد، لذلك أظهر حتى لا يعود. إن قلت إن إعادة المعرفة بعينها، شوف وما يقال، هذا إشكال مقدر، أنه لا سلم أن الإضمار يحدث هذه المشكلة، لكننا نقول الإظهار هنا طالما أنه بنفس اللفظ فهو يحدث أيضا نفس المشكلة. يعني لا فرق بين أن تقول مثلا هكذا جاءني الرجل، الرجل نائم. الآن أي رجل المقصود؟ نفس الرجل. إعادة المعرفة بنفس لفظها تكون ظاهرة في إرادة نفس المعنى. فحينئذ نفس المشكلة التي كنا سنقع فيها لو أضمرنا وقعنا فيها في صورة الإظهار. وما يقال من أن المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين الأول. طبعا إذا أعيدت هنا قيل بلفظها أو بمرادفها، بعضهم تساءل أنه بالمرادف هل يأتي نفس الكلام أو لا، محل تساؤل. على كل حال قدر المتيقن إذا أعيدت بلفظها يقولون كانت عين الأول. هم عندهم قاعدة هكذا يقولون معرفة إذا أعيدت بلفظها فهي عين الأول، نكرة إذا أعيدت بلفظها فهي غير الأول. مثلا جاءني رجل ورجل قائما، يعني هناك رجل آخر قائم، بينما جاءني الرجل والرجل نائم، يستفاد منهما نفس الشخص. يقول فليس على إطلاقه، ما يقال هذا القول ليس مسلما على إطلاقه، بل ذلك يكون خاضعا للقرائن، ذلك يكون خاضعا للقرائن. فالمعرفة في الجملة، يعني الإظهار في الجملة ينفع لي التخلص من الإشكال الذي ذكرناه، فلذلك أتى به. ما أدري في شيء غير واضح؟ يعني أن معنى التشبيه في اللغة، الآن ما معنى مطلق التشبيه؟ يقول يعني معنى التشبيه في اللغة هو الدلالة. الدلالة ما هي هنا؟ صفة اللفظ أو فعل المتكلم؟ شوف عبارة الشارح، هو مصدر قولك دللت فلانا، هذه دللت فلانا ما هي؟ اللفظ هو الذي يقول هكذا أو المتكلم؟ المتكلم، فهي صفة للمتكلم. إذن مصدر قولك تقول دللت فلانا، فما فعلته دلالة. الدلالة هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا إذا هديته له أرشدته إليه. الدلالة، الدلالة على ماذا؟ على مشاركة أمر لأمر آخر في الماء، في معنى، في معنى ما. فالأمر الأول يقال له المشبه، والثاني المشبه به، والمعنى هو وجه الشبه، والمتكلم المشبه. اعتراض التفتزان الآن، هذا التعريف اللغوي لا يصح لأنه ينقص قيدا، لأنه وهذا القيد الذي نقصه جعله شاملا لمثل قاتل زيد عمرا، إن قاتل من أفعال المشاركة فتدل على المشاركة. فلان أنا إذا قلت قاتل زيد عمرا أكون قد دللت على المشاركة بين زيد وعمر في القتال، لكن هذا لا يسمى تشبيها حتى في اللغة، الآن حتى في العرف هذا ليس تشبيها. وجاءني زيد وعمر، العطف يقتضي التشريك، فالإتيان بهذا التعبير دلالة على المشاركة على التشريك، لكن مع هذا لا يقال له إنه تشبيه لا اصطلاحا ولا عرفا ولغة. ما هو التشبيه بالمعنى المصطلح؟ تشبيه بالمعنى المصطلح الآن شو؟ والمراد بالتشبيه بالمصطلح عليه ها هنا، أي في علم البيان، ما لم تكن. ما هي التي لم تكن؟ يعني الدلالة على مشاركة أمر لأمر. شوف الدلالة، دلالة التي هي فعل للمتكلم، ففسر التشبيه الاصطلاحي بأي معنى؟ بمعنى فعل المتكلم، لا ليس يعني أزيد من المعنى اللغوي بقيود، نعم أزيد من المعنى اللغوي بقيود. في معنى بحيث لا يكون، هذه بحيث لا يكون تفسير لقوله لم تكن، على وجه الاستعارة التحقيقية، لا يجوز أن يكون على سبيل الاستعارة التحقيقية. مثال الاستعارة التحقيقية من دون أن نخوض في تفاصيلها، رأيت أسدا في الحمام، لماذا سميت تحقيقية وما الفرق بينها وبين غيرها؟ موكول إلى محل. رأيت أسدا في الحمام، هذا لا يسمى تشبيها، ولا على وجه الاستعارة بالكناية، نحو أنشبت المنية أظفارها، ولا على وجه التجريد الذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد أسدا. تجريد سيأتي أن له أنواعا، أيضا الكلام يأتي في نوع معين من التجريد، ليس في جميع الأنواع. مثلا شوف، لقيت بزيد أسدا، أنت لم تشاهد إلا زيدا، لكن تقول هكذا، عندما جلست معه جلست مع أسدا، لقيت بزيد، يعني كأنك تقول هكذا. في الأصل ما هو؟ يعني تريد أن تقول زيد كالأسد، لكن مبالغة في هذا التشبيه، تقول أن الأسدية من الصفات الذاتية لزيد، وأنا جربته منها وقلت عندما لقيت زيدا لقيت به أسد. فهذا ليس من التشبيه الاصطلاحي في شيء. أو لقيني منه أسد، نفس الكلام. فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، مع أن شيئا منها في الاصطلاح لا يسمى تشبيها، لا يسمى تشبيها. خب لماذا قلت ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية؟ الاستعارة التحقيقية في قبال الاستعارة التخيلية، لماذا لم تحترز عن الاستعارة التخيلية؟ يقول وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية وبالكناية، وفي قبالهما ماذا؟ استعارة تخيلية. لماذا لم استعارة تخيلية خارجة، يعني الاستعارة التخيلية ما هي؟ خارج عن تشبيه الاصطلاحي، نحتاج إلى إخراجها من التعريف أو لا هي من التشبيه الاصطلاحي؟ شوف، الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية لو تركنا التعريف اللغوي على حاله تبقى، لكن في الاستعارة التخيلية سيأتي أنه بنظر المصنف، على مبنى المصنف، أصلا ليس فيها دلالة على المشاركة، فتكون خارجة عن التعريف تخصصا، فلا نحتاج إلى إخراجه. فهذه القيود إنما أتينا بها لنخرج ما يصدق عليه أنه فيه دلالة على المشاركة، على مشاركة أمر لأمر في معنى. أما ما كان خارجا تخصصا من قبيل السالب بانتفاء الموضوع، فهذا لا نحتاج إلى الاحتراز عنه، فهو لم يحترز عنه لخروجه تخصصا. لا أنه لم يحترز عنه لأنه يراه داخلا. شوف، لأن الاستعارة التخيلية كإثبات الأظفار للمنية في المثال المذكور، أنشبت المنية أظفارها، ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأي المصنف، لأن المصنف يرى أن الأظفار هنا بمعناها الحقيقي على ما سيجيء في محله. فالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بشرط أن لا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية، والاستعارة بالكناية والتجريد. طب ما الذي يدخل في هذا الذي يخرج عنه؟ إذا موارد الاستعارة التحقيقية وبالكناية والتجريد خارجة عن التعريف، ما الذي يدخل؟ فدخل فيه نحو قولنا زيد أسد بحذف أداة التشبيه، ونحو قوله تعالى صم بكم عمي بحذف الأداة والمشبه به جميع. زيد أسد يعني زيد كالأسد، هذه ليست استعارة. سيأتي الاستعارة أنه لا بد من حذف المشبه. هنا لا يوجد استعارة، عبرنا عن زيد بلفظه، غاية ما هنالك حذفنا الكاف التي هي وجه الشبه. ونحو قوله تعالى صم بكم عمي، هنا شوف بحذف الأداة والمشبه جميعا، يعني هم كصم من بكم، فهم حذفت وهو المشبه، والكاف حذف وهو أداة الشبه. فخب هذه ما هي؟ يقول فإن المحققين على أن مثل هذا، مثل هذه الآية، تشبيه بليغ لا استعارة، لأن الاستعارة إنما تطلق عندهم حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية. مستعار له في ما هو؟ مستعار له هو المشبه الذي استعرت له اللفظ، يعني الذي شبهته بالغير فاستعرت له اللفظ لغرض التشبيه. فهذا التشبيه هذا من أنواع التشبيه، ويسمى بالتشبيه البليغ وسيأتي، وليس من أنواع الاستعارة، لأن الاستعارة تتقوم بأن المشبه لا يكون مذكورا في الكلام أصلا، لا لفظا ولا تقديرا، وهنا هو مقدر. ما الدليل على أنه مقدر؟ لأن الصمون ماذا يعربون؟ خبر. فأين المبتدأ؟ هم. فالمبتدأ مقدرا، فالمشبه مقدر، فليس من باب الاستعارة. شوف هذه كلها مصطلحات الآن سنتعرض لها لاحقا، لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية، وحيث يجعل الكلام خلوا عنه، خاليا عنه، صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. يعني الاستعارة تتقوى بحذف المشبه، بحيث مثلا نحذف المشبه زيد كالأسد، نحذف المشبه الذي هو زيد ونحذف الكاف فنقول أسد، لقيت أسدا، هذه استعارة. وأنا لم أقدر لقيت رجلا كالأسد، لذلك مثلا شوف الأسد كان مجرورا بعد أن حذفنا صار مفعولا به، لقيت أسدا فحذفنا المشبه وجعلنا الكلام خاليا عنه. الآن الكلام لقيت أسدا ألا يصلح للدلالة على لقيت رجلا كالأسد ولقيت الأسد الذي هو الحيوان المفترس؟ يصلح للدلالة على كليهما. نعم، يتعين الدلالة على الأول بواسطة القرينة، إما الحالية وإما المقالية، إما القرينة اللفظية وإما القرينة المقامية. القرينة المقامية هي التي عينت أن مرادي ما هو؟ رجل كالأسد، لا أنني لقيت حيوانا مفترسا فعلا. طب يقول شوف، متى تتحقق الاستطارة؟ عندما يطوى ذكر المستعار له بالكلية، يعني عندما يحذف المشبه حذفا تاما فلا يقدر حتى تقديرا، ويجعل الكلام خلوا عنه وصالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه. يعني يحتمل أنك رأيت رجلا كالأسد، ويحتمل أنك رأيت أسدا حقيقة، لكن ما الذي يعين الأول؟ وجود القرينة، لولا دلالة الحال قرينة الحالية أو فحوى الكلام القرينة المقالية. والنظر ها هنا في أركان التشبيه، أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلحي عليه، وهي أربعة يأتي إن شاء الله والحمد لله. شيخنا في هذا السيد عبد الأمير يشارك معنا في الدرس، وكان أعطاني هذه فأنا أريد أن أسلمها له ولم يأتي اليوم، أتركها في الصف أو ترونه؟